الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام. المستكملين الشرف وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع سنن أبي داود كتاب الصلاة والمواقيت. بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا رجاء ابن المرجي حافظ هذا السمرقندي الحافظ سكن بغداد، قال أبو حاتم صدوق، وقال الدرقني حافظ ثقة، قال ابن حبان كان متيقظا وكان ثبتا إماما كما قال الخطيب. قال حدثنا أبو همام الدلال محمد بن محبب أبو همام ومن الثقات كما قال مسلم بن القاسم ثقة معروف، والبخاري أيضا روى عنه. قال عن سعيد بن السائب بن يسار الثقفي، قال أبو داود ثقة، قال أن سئل بأس به الدرقني قال ثقة. عن محمد بن عبد الله بن عياض الطائفي، ذكر ابن حبان في الثقات وفي بعض الجهالة. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي أبو عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. الله المستعان. لابد من تأكير الصف والإزعاج، غفر الله الجميع. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. شايف متى سأعقل المزنون؟ ما أدري. عن محمد بن عبد الله بن عياض عثمان أبي العاص قال: كان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره حين استعمله على الطائف أن يجعل مسجد الطائف أن يبنيه، يعني كان طواغيتهم حيث كان طواغيتهم، هو طبعا طواغيتهم الذين يعبدونهم من دون الله، كل من تجاوز به الحد يسمى طاغوت، يسمى طاغوت. والأصل فيه مش شيطان، هو زين لهم من عبادة الأصنام في هذا المكان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوا المسجد أمام هذا، وهذا جميل جدا في أمر، وهو استبدال المحل من المعصية إلى الطاعة. المحل الذي كان يعصى الله فيه استبدله النبي صلى الله عليه وسلم بمحل يطاع الله فيه، وهذا من أعظم ما يكون تقربا لله جل وعلا، استبدال الحال بمحو المعصية وجعل الطاعة مكان المعصية، جعل الطاعة مكان المعصية، هذا أفضل ما يكون. فاستبدلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان لأنهم انتهكوه وجعلوه هو الأرض أرض الله، إنما الأرض أرض الله، فبدلا من أن يجعلوا عليها طاعة الله جل وعلا شكرا للعائم الله جل وعلا واعترافا بإحسان الله جل وعلا، لم يفعلوا ذلك، ولكنهم بدلوه إلى 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 ما فيه من الكفر وعبادة الأصنام. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبداله وجعل المسجد في نفس الموضع مسجد الطائف حيثما كانوا يكفرون بالله، يوحد الله في هذا المكان. وهكذا يكون في كل وضع من هذه الأوضاع، إذا حدثت المعصية في محل فإن الأولى والأفضل هو السعي حثيثا إلى أن يستبدل مكانها الطاعة. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن مسلم والدموسة وأتم، هذا مقرونا به يعني، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي إبراهيم يعقوب بن علي بن إبراهيم يقول حدثنا أبي أبوه وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وهما ثقتان. عن صالح وصالح بن كيسان من الثقات الثقة، قال لنا أنبأنا نافع مولى بن عمر وهو من أدوة الناس في ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن المسجد النبوي، عبد الله بن عمر من عبد الله الأربعة من السبعة المطلع عن النبي الأمين، أن المسجد النبوي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد وعمده. قال مجاهد: وعمده من خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده، وقال مجاهد عمده خشبا، وأجره عثمان بن عفان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقف من الساج. العلماء يحتجون بمثل هذا الحديث على جواز زخرفة المساجد والاعتناء بها على ما قرره الأحناف، وهذا كما قلنا فيه نظر. ويقول عمده من خشب النخل، قرره بين الاختلاف بين رضا الشيخ محمد والمجاهد، فإنه قال بفتح العين والميم والثانية بضمهما، والأمر جائز في الإعراب في الاثنين يعني. قال فلم يزد أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد. يعني عمر لم يغير فبناه باللبن والجريد، وعمر أيضا كان ينهى عن التحمير والتصوير، لكن هو زاد فيه من جانب القبلة من الأرض شيئا، ووسع المسجد قدر ما يستطيع، لما كان فيه مظنة إشكال بأن عمر الخطاب لما بنى المسجد على بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يصح يقال أنه زاد فيه، أن بناءه على بنائه والزيادة فيه متنافيتان. والحق أنه بناه على بناء النبي بالآلات التي بنى بها النبي، لكنه وسع بالمسجد، بناه على ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالآلات، على نفس الآلات التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن زاد فيه وهو معه الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى الله بيتا ولو كمفحص قطاه. وعاد عمده، نعم، قال في أما مجاهد فقال عمده خشبا، أما عثمان فغيره من الناحيتين، فغيره من التوسيع فوسع ووسع. وأيضا لما أنكروا عليه التوسعة قال لهم ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى له مسجدا ولو كمفحص قطره، وغير الآلات، يعني هو وسع في أصل البناء وغير أيضا الآلات المبني بها، فزاد فيه زيادة كثيرة، توسعة كثيرة لتوسيع المسجد. وبنى جداره بالحجارة المنقوشة بدل اللبن والقصة، أي بدل الطين في صفات البناء، فجعلها حجارة منقوشة. والقصة مادة كالجص يستخدمونه في البناء، وهي أيضا لها ما لها من الزخرفة. وجعل الأعمدة السواري عثمان جعلها حجارة أيضا منقوشة بدل خشب النخل الذي كان قد استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غير فيه هنا، غير فيه بالآلة وغير فيه بالتوسعة، فوسع فيه جدا. وذلك قال مجاهد وسقفه الساج، والساج خشب يجلب من الهند، شجر يعني يعظم جدا، وهو طبعا من أجل المطر، يعني هو فعل ذلك من أجل شدة المطر بحيث يكون يكن جميعا من دخل المسجد من المطر. وفي رواية عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ومن عبد الله الأربعة من السبعة المكفرين عن النبي الأمين، قال إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآن. كما قلنا هنا ليس تزيينا للمسجد ولكن تثبيتا لأركان المسجد. ويقول مسجد سواري أساطين الأعمدة على عهد رسول الله كانت من جذوع النخل، نعم، ولما ونخرت في عهد أبي بكر في خلافة أبي بكر بنيت يعني وانتهت فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل تقوية لها، ولكنها أيضا نخرت في خلافة عثمان لأن عمر أبقاها على ما عليه، فبناها باللبن المطبوخة المقاضى عليها النار لها الحجارة، اعتبر كحجارة السرناج الآن. فلم تزل بناء المسجد يعني لم تزل ثابتة من عصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن عمر إلى الآن إلى زمان يعني. وكان هذا استخداما أيضا للمواد التي تكون مقوية لمسائل المساجد. المساجد الآن كما قلنا العمارة في تقدم جدا، لكن الإشكال كل الإشكال أنهم يستخدمونه المسجد كدعاية كمفاخرة، فتراه يعني التكاليف الباهظة في المسجد. قلت نجفة واحدة في المسجد تعيش بها أمة، نجفة واحدة أمة من الفقراء تعيش بها، ربع نجفة طابور من طلبة العلم يمكن أن يجهز للأمة الإسلامية. وهذا مخالف للسنة مخالفة صريحة في هذا الباب. نهيك على التحمير والتصفير والذهب الذي يوضع على الأبواب، وأيضا الكتابة التي تنقش على الجدران، ما هي إلا تهيجا لعامة لا يفقهون شيئا ولا يعرفون للمسجد قدرا وتوقيرا كما هو المطلوب، وإن كانوا الحمد لله يقدرون يعني ما هم فيه من خير وصلاة وغير ذلك، لكن كما هو المطلوب الكثير من العوام لا يدرك هذا الباب ولا يدرك ما هو المطلوب لهم، المطلوب منهم من أجل دينهم ومن أجل دين الله جل في علاه. وروى السندي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، نعم، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزلوا في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، نزلوا في علو المدينة قباء قريبا من العوالي. والحق أن العلو هذا أيضا فيه شيء من الفأل، لتعلمون كان السلام يحب الفأل، يقول الطير شرك وأصدقها الفأل. وكان فأل النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كما قلنا بالقول وبالفعل، نعم، وبالإشارة وبالخط وبالاسم، بكل شيء. فالعلو هنا فيها الفأل، نزل في قوم منهم بنو عمرو بن عوف بن مالك بن أوس بن حارثة، أقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل بني النجار وهم أخوال عبد المطلب، لأن أم سلمة يعني منهم، فأراد أن سلم النزول عندما تحول من قباء ومن النجار بطن من خزرج، فجاءوا متقلدين سيوفهم. وطبعا هذا إرعاب لليهود وإرعاب لأحد يعني قد يتجرأ، هم أرادوا نحن سنفي لنبينا وسنفديه بأرواحنا. فكانت السيوف هنا علامة على جدية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، الله أكبر. وهذا تشريفا وتنويها يعني بقدره، يعني فقد كان أبو بكر له ناقة أخرى، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل أبي بكر وكانة أبي بكر أمام الناس، ودخل على الناس عالموا قدر النبي وعالموا فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعلموا فضل أبي بكر ومكانة أبي بكر. فانظر كيف كان الأمر ببيانها من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أردف أسامة وأردف الفضل وأردف كثير من الصحابة الكرام، وأراد أن يردف أسماء لكن خشيت من غيرة الزوي. وملأ بني النجار حوله، وهذه أيضا العظمة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أشراف الناس ورؤساء الناس ومقدم الناس كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، هو أردف أبا بكر خلفه، حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وخالد بن زيد بن كليب الأنصاري من بني مالك بن النجار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بناء المسجد حيث أدركته الصلاة يصلي، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. قال وكان يصلي في مرابض الغنم، نعم، يعني ماء الغنم. وقلنا بأنها دلالة واضحة جدا على طهارة بول الغنم وقضاء الغنم يعني. وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بني النجار يدعوهم، قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، أي ساوموني، أريد أن أشتري منكم هذا، ساوموني بالثمن وأعطوني الثمن بحائطكم هذا، أي بستانكم هذا. الإجابة كانت عجيبة، قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وكان المكان لغلامين يتيمين، ف حج أسعد انزرارة. فهنا قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الأنصار وفضل الإيثار والجود الذي كانوا فيه، والقول هنا بأنهم لم يأخذوا، الظاهر أنهم لم يأخذوا لأنهم طلبوا ثمنهم من الله جل وعلا، ثبت الأجر عند الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليهم حتى ثمنهم وأعطاهم أجرا. يقال بأن أبو بكر أعطاهم 10 دنانير، لكن الغرض المقصود ثبت أجرهم عند الله، لأنهم قالوا ما نطلب أجره إلا من الله. هذه دلالة على إخلاص من يريد الله جل وعلا، فإنه يبيع كل شيء وأمور الدنيا عنده لا تساوي شيئا، إنه ما أراد إلا الله جل وعلا، فكان الأمر على كل خير. وثبت الله لهم الأجر كتابة ولهم أيضا أجر الدنيا أخذوه. قال أنس وكان فيه ما أقول لكم، أي هذا الحائط إيش كان فيه؟ قال كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب هي الخروق المستديرة من الأرض، وكانت فيه أيضا نخل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة، بقبور المشركين فنبشت، أخرجت منها ما كان فيها من عظام، لأن المشرك لا حرمة له، لا حرمة له ولا كرامة له، وهذا المشرك طبعا المشرك الذي لا حرمة له هو الحربي، فأمر بها فنبشت، نعم، أو الخروب الخروق من الأرض، فسويت وبالنخل فقطعت فصففت نخل في جزوعا لقبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، أي الخشب التي على كتف الباب، وأعضاد كل شيء ما يشد جوانبه، الاسطوانات معروفة في هذا الباب لشد جوانب المسجد، أجعل في جوانبه جذوع النخل حجارة لإحكامه. فهنا المسألة المهمة وهي مسألة قبور المشركين، أنا وهذه الحق أن لابد أن نقول بأن هذه القبور قبور المشركين هي الحربيين أكثر منها ما يقال أنها الغيث الحربيين، بل هي لحربيين، لأن حتى الذمي محترم فلا تنبش، لكنما كانوا على حرب وليست لهم نفس المكانة ولا كرامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أمرا جللا وهو بناء المسجد، فبناه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر بقبور المشركين أن ينبشوا. وهنا أمر أيضا مهم جدا، ومسألة الأرض، إذا كانت الأرض بنيت على قبر مسلم فيهدم المسجد، لأنه هذا يعتبر تعدي على حق المسلم فلا يجوز، وإن كانت الأرض للمسجد وأدخل فيه قبر لابد وجوبا ينبش القبر ويخرج من المسجد. وجعل الصحابة الكرام، وهذه أيضا منقبة للصحابة مع فضل أخلاقهم وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإحسان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الحجارة، فكانوا ينقلون الحجارة يجئون بها حتى تجعل عضادتي جزوع النخل، يتجزون ويقولون الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا وما قال الشعر إلا تقليدا، ولذلك قال الله تعالى وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يملأ صدر أحدكم قيحا وصديرا خير الله من يملأ شعرا. وكانوا يحملون حجارة ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم حجارتين، وكان يتجز ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، اللهم فانصر الأنصار والمهاجرة، في رواية اللهم لا خير إلا خير الآخرة، اللهم فاغفر للأنصار والمهاجرة. فانظر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، يقول نحن نفعل ذلك للآخرة، نبني للآخرة، نصلي للآخرة، يعني نصب عينيه أولات الله جل في علاه، وهذا الذي نفتقده في هذا الزمان، لأننا حقا لو قلنا اللهم لا خير إلا خير، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، ما تشرزمنا، ما تقطعنا، ما تفرقنا، ما أدخل علينا من مسائل المستحدثة، من وافقنا فهو حبيبنا ومن خالفنا فهو عدونا، المسألة جلل الآن ورب العزة، وما أدري كيف يكون، يعني كيف يكون في ذهن أي أحد يريد نصرة الله جل وعلا ونصرة الدين مع هذا التشرذم الذي نحن فيه. المشكلة كبيرة جدا. فدائما كما قال ابن الجوزي، النظر إلى السماء يوسع جدا الأمر، والنظر إلى الأرض يضيقه تضييقا عجيبا، فيكون الحسد والحقد والمضايقة ونصرة الأشخاص ونصرة الهوى مشاكل كبيرة جدا نحن في غنى عنها. فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات من يسعى لجمع الشتات ويهرول إلى مرضاة الرب، رب الأرض والسماوات، ويحاول قدر الإمكان أن يكون نواة في الخير للجميع. ثم ختم الباب بهذا الحديث، نعم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، تكلم عن البستان والحائط أيضا، وكان فيه نخل وقبور المشركين، فقال أن السلام ثامنوني، نعم، وطلبوا الأمر احتسابا لله جل في علاه، ولم يرضى رسول الله أن يقبله مجانا لأن المال كان لأيتام، ولا يجوز التبرع فيه لمال هو لأيتام، أولياءهم لا يجوز لهم التبرع ولا الهبة ولا حتى الشراء بالتقسيط، لأنه هذا فيه شيء من المخاطرة في المال فلا يجوز. فاشتراهم السلام وأعطاهم الثمن، وأعطاهم بكر 10 دنانير على ما ثبت في بعض الأخبار، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم النخل من هذا البستان من الحائط، ونبش قبور المشركين ونقلها، وأخذ يبني في المسجد وهو أيضا يرتجز كما قلنا، يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. الفوائد المستنبطة، جواز التوسعة في المسجد كبناء للمسجد، إن كان الأصل بجواز بناء المسجد فمن باب أولى جواز التوسعة فيه، كما فعل أبو بكر وفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه أجمعين. جواز نبش قبور المشركين ونقلها إن كانت المصلحة لأهل الإسلام ظاهرة، لا سيما الحرب منهم. حرمة التصرف في مال اليتامى، حرمة التصرف في مال اليتامى، وجواز وضع المال وقفا لله جل في علاه في بناء المساجد.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.